بسم الله الرحمن الرحيم. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الجهاد كما يعرفه الفقهاء هو بذل النفس والمال في اعلاء كلمة الله، وهو مشتق من الجهد، مأخوذ من الجهد والتعب الذي يبذله الانسان في سبيل ذلك. انطلاقا من هذا الملاك، كل نشاط يستهدف اعلاء كلمة الاسلام وخدمة دين الله عز وجل يكون جهاد، يعني انطلاقا من هذا التعريف. اذا مضمون التعريف ان وجد بعمل من الاعمال فهذا العمل جهاد. لعل ابرز الملامح في حياة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه هو الجهاد، ونحن في رحابه هذه الليلة، ونرجو من الله عز وجل ان نكون دائما في رحابه. لابد من تناول هذا الجانب من جوانب حياته لنرى كيف ان الجهاد انبسط على كل ابعاد حياته. علي بن ابي طالب جاهد بالسيف وسنرى، وجاهد بالقلم، وجاهد بالكدح ايضا، لانه رسول الله صلى الله عليه واله كان يقول رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، وهو الجهاد من اجل العيال. وعلي بن ابي طالب ما كان يرى عياله يدور عليهم سور بيته، وانما كان يرى المسلمين باجمعهم عيالا له. فدعنا نرى بعض هذه الصفحات من صفحات الجهاد عن علي سلام الله عليه في هذه الميادين. الميدان الاول، علي بن ابي طالب لازمه الجهاد من بواكير حياته. شاء الله لهذا الرجل ان يقترن بالدعوة الاسلامية ولا يبعد عنها. والدعوة الاسلامية ما كانت تلاقي طريقا سهلا سمحا، وانما كانت تحتاج دائما الى الجهاد. فانبرى هذا الرجل للجهاد منذ ان ترعرع. جاء الاسلام وعلي بن ابي طالب طفل او صبي، ما فارق رسول الله، وضع يده على حشامه وكان من خلف النبي، أن ذهب يذهب وراءه، يذود عنه المشركين ويذود عنه المعتدين وهو إلى جانبه لا يبرح. ثم نزلت أول سورة من القرآن الكريم ووعاها علي بن أبي طالب، وخرج رسول الله يبلغ بها، فتبعه علي بن ابي طالب ويده على قائم السيف، لا تفارق قائم السيف. ومرت الايام والنبي لم يؤذن له بالقتال بمكة، مكث علي معه لمجرد الحماية. ثم بدأ الجهاد الفعلي عنده عندما وصل رسول الله الى المدينة، واستدعى عليا بان ينقل ضعينته الى المدينة. من هنا تبدأ نقطة حاسمة في تاريخه. خرج وهو صبي، ويومئذ قريش كانت في عنقوان كبريائها باسلحتها وعددها وعديدها، والمسلمون انذاك يعدون بالانامل. وخرج علي يتحداهم عندما امره النبي بان ينقل الضعينة اخرج الضعينة وخرج وهو صبي، خرج وهو صبي لان عمر علي انذاك ما كان يتعدى 20 سنة او فوقها سنة، خرج وهو بهذا السن، مر على نوادي قريش، قال يا معشر قريش لا تقولوا جبن ابن ابي طالب وخرج من حيث لا نشعر، ها انا ذا خارج بضعينة محمد، من احب منكم ان يتبعني فليفعل. خرج بالضعينة وليس معه الا شخصان، سائق للنياب وقائد للنياب وهو ثالثهم. وانبرت له قريش بما تملك من جبروت ومن طغيان، وانبرى لها علي بن ابي طالب وهو ذلك الشاهد، استقبلهم وضرب عبدا لابي جهل، سبق اليه فقده بسيفه وارجعهم، تراجع عنه القوم واقبل بضعينة النبي الى ان دخل الى المدينة. ابتدأت النقطة الحاشمة من هذا اليوم، ما كادت خدمه تطأ تراب المدينة حتى تهيأ علي بن ابي طالب الى الجهاد بالسيف باوسع ما لهذه الكلمة من معنى. دعنا نرى ما يصفه به رسول الله صلى الله عليه وآله. استدعاه يوما قال يا علي انت يعشوب المؤمنين او يعشوب المسلمين. يقول المحللون ان اليعشوب هو ذكر النحل الذي تحتمي به الخلية، يكون امامها وتحتمي به. النبي يقول لعلي انك يعشوب المسلمين، يحتمي بك المسلمون. وبالفعل كان علي ابن ابي طالب الذائد الاول عن الاسلام والمسلمين في غزواته وفي حروبه. وان اراد التاريخ ان يقف موقفا غاية بالسلبية، ودعني اروي لك، يقول ارباب الشير ان امير المؤمنين سلام الله عليه لما نزل الى عمرو بن عبد الواد توجه النبي بهذه الكلمة، قال والله لمبارزة علي لعمرو بن عبد الواد تعدل عبادة امتي الى يوم القيامة. هذه الكلمة يمر عليها الذهبي في ميزان الاعتدال، يقول لا شك ان هذا الحديث موضوع، والا لا يمكن ان تكون ضربة تعدل عبادة الامة. يقال الى ان عشرات المصادر من مختلف كتب المسلمين ذكرتها وبطرق موثوقة وصحيحة، ولكنها لعلي بن ابي يعقب عليها احد علمائنا، يقول والله لو شهد الثقلان وجاءت الملائكة وشهدت لكذبها الذهبي. نعم، ليش؟ لان الحقيقة هذا الرجل يعني من نعم الله عز وجل علينا ان نستطيع ان نصل الى شيء من سيرته، لان المتتبع اذا وقف على العقبات التي وضعت بين الناس وبين علي بن ابي طالب يعرف ماذا في التاريخ من دواهي حالت بيننا وبين الوصول الى ما ورد عن علي في مختلف الابعاد. يعني بشيء من التأمل تشكر الله ان قدرنا نحصل على بعض الروايات او استطعنا ان نصل الى بعض الحقائق، ومثل ما يقول الشاعر رحمه الله والحق ينطق منصفا وعنيدا، مو يخاطب احد الادباء، يقول له سيدي يا ابا تراب عجيب لو تأتى لنا اليك وصوله، فبراكين الحقد الهبت التاريخ واستلهمت لظاها النقول، ولها من دم بشيفك في علي قريش مبرر مقبول، كتبتها اوشال بدر واحد والى الان حبلها موصول، والى الان حبلها موصول، هو صوت الاحقاد هيهات يعلو، ولو استنفرت اليه الطبول، وسيبقى لكم وعينيك صوت كفلت صدقه الشهود العدول، ارسلته السماء لاحمد وحيا في علي وجبرائيل الرسول. الحقيقة انه يعني تشكر انت للصدق ان يوجد بالتاريخ ضمير حي يفتح لنا منفذا للوصول الى حقيقة هذا الرجل، والا وقف التاريخ ووقف المؤرخون من هذا، ونحن نعرف ان التاريخ كتبه اعداء علي بن ابي طالب. نعم، نعرف ان التاريخ كتب في هذه الفترة الملغمة، الفترة التي اعقبت بعد قتل مقتل امير المؤمنين سلام الله عليه، وبعد ذلك بايام او بسنين قليلة بدأت كتابة التاريخ. وانت ماذا تنتظر من خالد ابن عبد الله القشري اذا اراد ان يكتب التاريخ؟ والي الامويين على الكوفة، خالد اللي يصعد على منبر الكوفة ويقول ان هؤلاء المسلمين لا يعقلون. قالوا له لماذا؟ قال ذولا يطوفون حول قبر رسول الله، وقبر رسول الله شكوا في ما بي غير عظام بالية، لم لا يطوفون بقصر عبد الملك بن مروان؟ او تظن ان واليا من هذا النوع يحمل للنبي واهل بيته ولعلي واهل بيته شيئا من الاحترام او التقدير؟ او تظن ان امثال هذا كالزهري الذي عاش على موائد الامويين وعلى اموالهم وجوائزهم يستطيع ان يكتب شيئا يثني به على علي بن ابي طالب؟ فالحقيقة من النعم ان يتسرب الينا من بعض المنافذ ما يلقي لنا الضوء على سيرة هذا الرجل، والا فمواقف الامام امير المؤمنين بالشجاعة لا يحتاج ان يبرهن عليها الانسان. بدأ منذ وطأت قدماه ارض المدينة، بدأ صلوات الله عليه فوضع يده على قائم شيفه وشرع ينزل الى لهوات الحرب، وعلى الصورة التي رواها لنا التاريخ يقول بعض المؤرخين اهدى رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن ابي طالب فرسا، فقال له ما لي وللخيل يا رسول الله؟ قال ولماذا؟ قال اني لا اتبع مدبرا ولا افر من احد حتى احتاج الى الفرس، واذا ارتديت سيفي لا اضعه الا لمن ارتديت له السيف، فانا لا احتاج ان اركب الفرس. ولذلك كان يمتطي بغلا اذا اراد ان ينزل الى ساحة الحرب، لا يحتاج، لانه لا يفر من مقاتل ولا يدنو اليه احد. كانت تتحاشاه الفرسان طالما سمعه تاريخ الحروب وهو يقول باجل عامين صغير سني سنحنح الليل كأني جني، لمثل هذا ولدتني امي ما تنقم الحرب العوان مني. بدأت الحروب تتوالى ويلاقيها علي وهو يعشوب المسلمين امامه يحمل اللواء ويدف الى الحرب، ويرجع والاوشم قد كللت جسده. يقول الشيخ المجلسي مر عليه رسول الله منصرفه من واقعة احد، من بعد واقعة احد مر عليه رآه ينقل الفتائل من جرح الى جرح، فيه 80 جرح ونظر اليه كأنه مضغة قطعة من اللحم موجودة على نطع، ومن حوله من يضمد جراحة. فبكى رسول الله وقال: حق لمن اصيب في الله بهذا ان يفعل الله به كذا وكذا ويعطيه كذا وكذا. اخذ يعدد للنبي ما اعد الله له. قال: يا رسول الله، اني حمدت الله انني ما ابتعدت عنك ولا فررت، انا سابقى ذلك المقاتل بين يديك. قال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، ان بينكم وبين ابي سفيان موعد. قال: ابو سفيان ارسل لي رسالة انه سيلاقيكم عند حمراء الاشد. الحرب ما انتهت، انتوا سيئوا مرة اخرى. قال: يا رسول الله، والله لو حملوني على الايدي ما تركت القتال بين يديك ولا فررت عنك. يقول: فنزلت الآية: وكائن من نبي قاتل معه ربيون فما وهنوا لما أصابهم، إلى آخر الآية. نعم، كان العبارة المجلس يقول: رآه كأنه مبغى قطعة من اللحم ممزقة يداوي جراحة وينبذ السيف لفاطمة. يقول: أفاطم، هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد بالغت في نصر احمد وطاعة رب بالعباد رحيمي. واي واقعة من الوقائع التي خاضها المسلمون لم يكن علي بن ابي طالب له فيها الشاهد الاطول؟ 84 غزوة ما تخلف فيها علي بن ابي طالب عن ساحات الجهاد. كان المجاهد الاول والمدافع عن حمى المسلمين. ولقد رسم لنا القرآن اوقات من احرج الاوقات مرت على تاريخ المسلمين. تلك الاوقات فرسم لنا التاريخ وقوف علي بن ابي طالب فيها، فرسم لنا وقوف علي بن ابي طالب فيها مما وصل الينا من بعض الضمائر الحية. القرآن الكريم عندما يقول: واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، في مثل هذا الموقف ينزل علي بن ابي طالب ليقول: نصر الحجارة من شفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بصوابي فضربته فتركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروابي، وعففت عن اثوابه، ولو انني كنت المجدل بزني اثوابي. لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا محشر الاحزاب. هذا الصوت الذي انطلق في المعارك، انطلق بالملاحم مدوية، وذلك الشاعر الذي امتد ليفري، وذلك الرمح الذي كان ينال الابعد، وتلك الروح الكبيرة التي ما وهنت ولا ضعفت ابدا في مرحلة من مراحل حياتها، ستبقى اثرا لامعا مهما اراد البعض لهذا الاثر ان يختفي، بل سيبقى صوت الجهاد مدويا في سيرة هذا الرجل. لقد كان سيف علي بن ابي طالب السيف المجاهد، السيف الذي زكته السماء ومجدت بقوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وما كان لعلي بن ابي طالب هدف من جهاده وقتاله الا ابتغاء مرضات الله. هل ذكر لنا مؤرخ ان علي بن ابي طالب انما جاهد ليأخذ منزلة من المنازل أو ليحوز شيئا من الأموال، وسيأتينا أن ما يدخله من مال ما كان يبقيه عنده لحظات، وإنما ينفقه في سبيل الله. مراحل الجهاد إذن، الجهاد بالسيف امتدت على مدى 84 غزوة، امتدت مراحل الجهاد على هذا المدى الكبير وكلها في سبيل الله، بحيث اصبح الحديث عن جهاد علي بن ابي طالب حديثا في واقع الامر لا يستأثر بالاهتمام، لانه كما يقول البعض اصبح من الضروريات، كما يتحدث الانسان عن نور الشمس يقول ان الشمس مضيئة، كذلك اصبح الحديث عن جهاد علي بن ابي طالب في مختلف المراحل. تاريخ المسلمين مدين لهذا الرجل، شاحات الجهاد مدينة لهذا الرجل. ولذلك يعقب بعض العلماء على كلمة النبي صلى الله عليه وآله عندما قال لمبارزة علي لعمر تعدل عبادة أمتي، يقول لأن الإسلام آنذاك لو لم يقتل عمر ولو لم يهزم الأحزاب لأصبح في أمس الدابر، فموقف علي تأكيد لبقاء الإسلام. فهو إذن المجاهد الأول بالسيف، جهاده بالسيف لا يحتاج إلى برهنة، جاهد في سبيل الله، وله من جراحاته ومن مواقفه شواهد، وشواهد لا تمحوها الأيام ولا تندثر على مدى التاريخ. واذا انتهينا من هذا الجهاد في حياة النبي صلى الله عليه وآله، وجدنا امتداد هذا الجهاد في قتال الناكثين والقاصدين والمارقين، عجب التاريخ من علي بن ابي طالب انه ينزل يوم البصرة، يقول المؤرخون دفع اللواء الى ولده محمد قال تد في الارض قدمك، عض على ناجدك، والى اخر ما اوصاه. ونزل، لما نزل جاءته رشقة من الشهام، فتلكأ قليلا لتنتهي الشهام، احس بنفس ابيه بين كتفيه، واذا به يخاطبه يقول ادركك عرق الرخاوة من امك، تقدم. ثم اخذ اللواء منه، قال اطعن بها طعن ابيك تحمد، لا خير بالحرب اذا لم توقد بالمشرفي والقنا المشدد. يقول المؤرخون كان الضرب على البيض وعلى العامات، بيض جمع بيضة التي توضع على الراس، كان له قرع، ونزل علي بن ابي طالب فما رده احد حتى انتهى الى الجمل فطعنه ورجع، رجع ووقف من بعد الواقعة وهو ينظر الى اولئك الذين جزروا، وما كان يهون عليه ان ينظر الى جملة من رفقاء السلاح، ولكن قادهم سوء الطالع الى ان يقتلوا. ولقد قال رسول الله لعلي ويل لمن شل سيفه عليك وشللت سيفك عليه. فشاحات الجهاد فيها غنى لنا عن ان نذكر ان علي بن ابي طالب هو المجاهد الاول في شاحات القتال. شاحات الحرب والملاحم فيها غنى لنا عن ان نتوخى الادلة على ان علي بن ابي طالب هو المجاهد الاول. هذا في شاحة الحرب. نرجع الى الجهاد في شاحة اخرى، الى الجهاد في شاحة القلم، في شاحة الفكر. بين ايدينا تفسير المسلمين، وبين ايدينا تاريخ المسلمين، وبين ايدينا العلوم الاسلامية. بربك اذا مررت بهذه الابعاد كلها، هل ترى مكانا من الامكنة خاليا من اثر لعلي بن ابي طالب؟ ابدا، ستجد اثاره في كل مكان. بالرغم مما ذكرته لك سلفا من ان الاقلام حاولت ان تلقي شطار على نشاط علي بن ابي طالب في كل ابعاد المعرفة. ولكن شاء الله لهذا الرجل ان يبقى الشمس الطالعة لا يمكن ان تشترى بالغربال. وقف علي بن ابي طالب في ابعاد المعرفة وقد جلله رسول الله بكلمته، قال يا ابا الحسن ليهنك العلم فلقد شربت العلم شربا ونهلته نهلا. فاخذ علي بن ابي طالب هذا العلم ليجنده للجهاد في سبيل الله. تأمل معي قليلا في نهج البلاغة لنمر بهذا الكتاب الذي اراد البعض ان يبعده عن علي بن ابي طالب لما فيه من جماحات العبقرية، اراد ان يبعده. استكثر ان يبقى هذا التراث لعلي بن ابي طالب، وهي محاولة من المحاولات التي ارادت التغطية على جهاده، فقال انه ليس لعلي وانه منحول. دعنا نمر بهذا الكتاب لنرى نظريات علي بن ابي طالب، لنرى ما اودع علي بن ابي طالب بهذا الكتاب. كل خطبة من خطب نهج البلاغة تتضمن من ابعاد المعرفة ما يملأ النفس اعجابا. لقد كان علي بن ابي طالب في حياة النبي صلى الله عليه وآله هو المسدد يشير اليه ويحيل اليه السائلين، وذهب الى اليمن فدعا له رسول الله ومسح بيده على صدره ورجع، وما ابتعد عن ساحة المعرفة في ساعة من الساعات في حياة النبي. ثم من بعد حياة النبي جند نفسه لخدمة المسلمين في حقول المعرفة. فرأينا مجلس الخليفة الأول ومجلس الخليفة الثاني ومجلس الخليفة الثالث يحفل بقضايا كان ينبري علي بن ابي طالب للإجابة عليها. واكثر من هذا، يقول المؤرخون ان معاوية الاستيعاب ابن عبد البر بالاستيعاب، يقول معاوية كان اذا نزلت به مشكلة علمية او ملمة ارسل لعلي بن ابي طالب يسأله، ولا يبخل علي بن ابي طالب بالاجابة عليه، مع ان معاوية على ما بينه وبين علي من حواجز، على ما بين الامويين وبين هذا البيت من حواجز، ولكن علي بن ابي طالب يرى بالاجابة هنا نوعا من انواع الجهاد في ساحة المعرفة وفي سبيل الله. فكان اذا جاءه السؤال اجاب معاوية، ما تأخر عن الجواب قط، بل وقف يجند قلمه وفكره وعلمه في ساحات المعرفة، سواء في ايام الخلفاء او في ايامه. في ايام الخلفاء جملة من المسائل حدثت انبرى لها علي بن ابي طالب للاجابة عليها، وارتاح المسلمون للاجابة. حتى سئل عبد الله بن عباس، قيل له ما مقدار علمك بالقياس الى علم ابن عمك علي بن ابي طالب؟ قال كنسبة قطرة الى بحر محيط. اجاب على جملة من المسائل، واجاب على جملة من الشروح للايات الكريمة وللاحاديث الشريفة، وترك لنا التاريخ تراثا ضخما في هذا، وترك لنا علي بن ابي طالب بصماته في هذا النهج. بوسعك ان تعود الى النهج لترى لعلي بن ابي طالب رأيا بالاجتماع، ترى له رأيا بالمعرفة، ترى له رأيا بالسلوك، ترى له رأيا بالتربية. تسمعه وهو يقيم الانسان يقول قيمة المرء ما يحسن، ويقيمه اذا كان منصرفا الى الغرائز تقييما يظل لامعا. يقول من كانت همته بطنه كا كانت قيمته ما يخرج منها. المرء مخبوع تحت طي لسانه، تحت طي لسانه، يقيم سلام الله عليه أبعاد الحياة فيربطها كلها بوجه الله عز وجل، يغفي عليها المعنى الجهادي، يريد من كل نشاط أن يجند في سبيل الله. ترك لنا ثروة ضخمة في النهج، وكان يتصدى بنفسه للإجابة. إذا خرج يطلع الصبح بالكوفة يعس يدور بأسواق المسلمين، وإذا رجع أيام خلافته يتربع على دكة القضاء ويجلس يتصدى للإجابة. جاءه يوما من الأيام طفل يبكي، فقال أمير المؤمنين: ما لهذا الطفل؟ علي به، جيء به إليه. قال: ما بالك؟ قال: سيدي، هؤلاء الأربعة خرجوا بأبي إلى السفر ورجعوا ولم يرجع أبي معهم ولم يعيدوا لي شيئا من أمواله، وادعوا أنه فقد. فقال: وهل ذهبت إلى القضاء؟ قال: اي والله سيدي، ذهبنا إلى شريح، فطلب مني شريح أن أتيه بشهود ببينة على أن أبي كان معهم وأن معه كذا من الأموال. فاستشهد الإمام بهذا البيت، أوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا تورد يا سعد الإبل؟ ثم قال: أهون الشقي التشريع. شنو معنى هذا أهون الشقي التشريع؟ يعني عادة الإنسان لما يريد يشقي الإبل أو يشقي أهله يمتح الماء يطلع من البئر يتعب به، لكن إذا أكو شريعة نهر والماء على وجه الأرض يجيب إبل ما يتعب بها شيء، يذبها على الشريعة تشرب وترجع. أهون الشقي يضرب هذا المثل لمن؟ يضرب هذا المثل لمن لم يتعب في استخراج فكر أو انتزاع دليل. الإمام سلام الله عليه يقول: هذا ما أتعب نفسه في الدليل رأسا، ذب الأمر على هذا الطفل يطلب من عنده أن يأتي ببينة. قال: هاتوا لي هؤلاء الأربعة. جابوهم. أمر أمير المؤمنين سلام الله عليه بتفريقهم، أمر بتفريقهم ففرقوا. جيء بواحد سأله: متى خرجتم؟ قال: باليوم الفلاني. قال: في أي ساعة؟ قال: بالساعة الفلانية. أين ذهبتم؟ قال: إلى المكان الفلاني. ماذا جرى لهذا الرجل؟ قال: كذا وكذا. وشهادته تدون، إفادته تدون، إلى أن أكمل أخرجه وجيء بالثاني. أيضا استنطقه الإمام سلام الله عليه. اختلفت أقوالهم الأربعة على الهيئة استدعاهم، اختلف كلام هذا عن كلام هذا ورأي هذا عن رأي هذا. عندئذ جمعهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، استدناهم وتوعدهم فأقروا بقتله واعترفوا بأخذ الأموال، فاسترجع الأموال وأقام عليهم القوت. كانت أقضيته سلام الله عليه، كانت أقضيته كلها انتزاع من القرآن الكريم، وتجري على أحسن التراتيب الإدارية. كان متصديا للقضاء بنفسه، لا يكاد يبارع مسجد الكوفة يوم. وأقضية علي بن أبي طالب ذكرها لنا التاريخ في أيام الخليفة الأول وفي أيام الخليفة الثاني وفي أيام الخليفة الثالث وفي أيامه، حتى ترك لنا ثروة كبيرة بالقضاء. والذي يتأمل تلك الموارد يستغرب أن يكون في ذلك العصر لون من ألوان الفكر النافذ كهذا الفكر. ولكن علي بن أبي طالب تلميذ القرآن، علي بن أبي طالب تلميذ الإسلام، لا بد وأن يكون بارعا في هذا المورد. فجهاد علي بالعلم، جهاد علي بالعلم وبالقلم من اجل اعلاء كلمة الله جهاد لا سبيل الا الى الاذعان به، لا سبيل الا الى الاعتراف به. هكذا كان علي سلام الله عليه اذا وقف يخطب جند المعاني وجند الالفاظ لتكون في طريق الله، جندها لتكون في طريق المعرفة من اجل وجه الله، من اجل كلمة الله. يقول في مناجاته لنوف البكالي: يا نوف، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين بالآخرة الذين اتخذوا القرآن شعارا وأرض الله فراشا ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح عيسى بن مريم. انه يريد من الزاهدين ان يتخذوا القرآن شعارا. وهل هناك جهاد اكثر من بث تعاليم القرآن او حمل افكار القرآن؟ انه جند كل خطبة من خطبه او كل رأي من ارائه للجهاد في ساحات المعرفة. ثم اذا فرغنا من ذلك لنعد الى الجهاد في ساحة العمل والكدح. وقف علي بن ابي طالب يجاهد في ساحة العمل، في ساحات العمل والكدح، في حين ما حدثنا عن رجل في اثناء خلافته كان يتولى العمل حتى يصيب يديه المجل. نعم، كان علي بن ابي طالب اصاب يديه مجل من العمل، اذا اصبح الصباح تناول مشحاتا له وخرج، خرج الى الارض يستنبط عيونا من الارض ويصلح الارض ويفلح الارض حتى يأخذ العمل اثره من يديه، وحتى اصاب يديه مجل فكان يتناول قوته من عرقه. يقول الامام سلام الله عليه: والله ما كان يأكل الا العجوة. الامام زين العابدين سلام الله عليه يقول: كان اكل العجوة وقليل من الخبز، وكان يكدح بيده، يطلع اعتق 1000 مملوك من كد يده، يطلع يستنبط العين ثم يصنعها بستان يبيعها ويشتري بثمنها عبيد يعتقهم لوجه الله. يقول الشيخ المجلسي: كان يؤجر نفسه، يؤجر نفسه لبساتين لبعض اليهود، ويأخذ 2 دراهمات يأتي بها يتصدق بها في سبيل الله. ما كان يعود بتلك الدراهمات الى بيته، لا، اذا اخذ اجور عمله يتصدق بها ويعود الى البيت لا يحمل شيئا. اذا احتاج الى شيء من اللباس اقتطع من اجور عمله، ما يشتري به ثوبا من الثياب العادية من الكرابيش الغليظة. وحسبك يا ابا الحسن، ان لبست ثوبا من الكرابيش فقد البسك الله ثوبا من الحمد لا يبلى، سيبقى ثوبك مشرقا على امتداد التاريخ. وقف علي بن ابي طالب يكد ويكدح حتى مجلت يداه، وحتى دخلت فاطمة الزهراء سلام الله عليها يوما على النبي وهي باكية، قال لها النبي: بني ما يبكيك؟ قالت: يا ابا، دخلت علي نسوة من قريش عيرنني بان علي بن ابي طالب فقير يكدح بيديه، فقال لها: بني اما رضيتي اني زوجتك اكثرهم علما وارجحهم حلما واقدمهم سلما؟ بني ينبغي ان تفرحي، لقد زوجتك سيدا في الدنيا والآخرة. فطفح البشر على وجهها، عيرت، لان علي بن ابي طالب كان كادحا، كان يعمل بيديه، كان يأكل من عرقه، وما يتناوله من عرقه كان يعطيه يتصدق به في سبيل الله ويعود لا يحمل شيء. حتى انبرى ابناء عمه من العباشيين، ابناء عمه نعم انبروا لتعييره، حركوا بعض الشعراء ليشتموا عليا بانه فقير يأكل من تعبه يأكل من عرقه، نعم، وانبرى بعض شعراء الشيعة ليرد. وقف مروان ابن ابي حفصة يشتم عليا بانه فقير مسكين وان النبي زوج ابنته الى مسكين، فوقف له بعض شعراء الشيعة قال: وكان قولك بالزهراء فاطمة قول امرئ لهج بالنص مفتوني، عيرتها بالرحى والحب تطحنه لا زال زادك حبا غير مطحوني، وقلت ان رسول الله زوجها مسكينة بنت مسكين لمسكيني، وهي التي بغد بالحشر يخدمها اهل الجنان بحور الخرد العين. هكذا كان علي سلام الله عليه مجاهدا في ميدان الكدح والجهاد، ويأخذ ثمرة جهاده ليتصدق بها في سبيل الله، ثم ليقنع بقليل من الخبز او بشيء من التمر يأكله ويمسح بيده على بطنه ويقول: تعشن لمن أكخله بطنه النار. كان يكتفي بالزهيد ولكنه من عرقه. يقول: دخلت عليه، بعض أصحابه، دخلت عليه وهو في طريقه إلى الحجاز، طلق أراد أن يخرج، نعم، يوم من الأيام إلى هناك. يقول: أنا دخلت عليه في خباءة وجدت ضبوة معلقة، أنزل تلك الضبوة، صار وقت الظهر، أنزل الضبوة، مد يده أخرج منها كفا من الشويق، شفتها مشدودة. قلت له: سيدي أراك قد أغلقتها، ليش هاي شود تشادها؟ قد أوكيت عليها. قال: أو تظن أن ذلك لبخل؟ لا والله، ولكنه هذا من طعام من أرض أنا أزرعها منذ كنت بالحجاز، من شنت بالحجاز أزرعها، الآن أهلي يزرعونها ويبعثون بها إلي، أنا هذا الشيء من الشويق أخذ أشرب منه لهمة أو لهمتين، إني لا أحب أن يدخل بطني إلا الطعام الطيب، لا أحب أن يدخل بطني إلا الطعام الطيب. ولقد حدثنا عن ذلك في منهجه، قال: أما والله لا أروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعومة وتقنع بالملح مأدومة. لقد كان علي جهادا يمشي على الأرض، جهاد بالعمل وجهاد بالقلم وجهاد بالفكر وجهاد بالسيف، فهو سيد المجاهدين وهو إمام المقاتلين في سبيل الله. والقرآن الكريم يقول: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لقد كان جهاد علي دفاعا عن دين ربه وعن رسول ربه ودفاعا عن أمته. لقد كان علي بن أبي طالب الشيخ المكافح دون حمى المسلمين، نعم، فكان يرى في جهاده استجابة لما أراد الله. ولئن كان من يجاهد في ساحة العمل يجاهد عن أسرة، فعلي بن أبي طالب كان يجاهد عن أمة بكاملها، يرى أن الأمة عياله، يرى أن المسلمين أهله. ولذلك في مثل هذه الليلة يقول المؤرخون: استدعى أمير المؤمنين سلام الله عليه أولاده بعد أن اشتدت عليه حالة ضربته، استدعاهم، قال: الله الله باليتامى لا تغبوا أفواههم. أكو عندكم شرائح من اليتامى وشرائح من المعوزين، ليكون أنا أطلع من الحياة ودول أفواههم تغب، يقال غب فمه يعني اذا ابطى عليه دخول الطعام الى الفم يصير بالفم رائحة، يقال افواههم غابة. الله الله، باليتامى لا تغبوا افواههم. وما اقتصر عطفه على اليتامى الذين يعتبرهم افرادا من اسرته، بل تعدى عطفه حتى لمن قتله، حتى لمن ضربه. جيء اليه هذه الليلة بعبد الرحمن ابن ملجم، ادخل عليه، رفع الامام رأسه اليه، قال اي امام كنت لك؟ الم احسن اليك؟ الم اعطيك عطائك؟ الم اخذ يقرره. قال انك لا تنقذ من في النار. فاطرق علي، يقول المؤرخون التفت الى ولده الحسن، قال اسقوه من شرابي واطعموه من طعامي ولا تمثلوا به، ان انا عشت انا ولي دمي، وان انا مت اضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، ان المثلة حرام ولو بالكلب العقور. ايتها النفس المجاهدة المطمئنة، يا نفس علي بن ابي طالب، اطلي علينا من عليائك، امنحينا من العطاء الذي عندك، احملينا على ان نسير بالطريق الذي سرت فيه، ابعثي في نفوس المسلمين ما كان فيك من شفقة ورحمة تنبسط على هذه الدنيا. وسلام على نفحاتك ابا الحسن، وانت تودع حياة الجسد ولا تودع حياة الروح، لانك خالد ومثل علي لا يحد له عمره. مرت عليه هذه الليلة وهو في حالة شديدة من الألم، يقول حبيب ابن عامر ويقول الأصبغ ابن نبات في دخولهم عليه، اننا وجدناه معصبا بعصابة صفراء، والله ما ندري اوجهه اشد اصفرارا ام العصابة. يقول الأصبغ جلست ومعي جماعة من اصحابنا، سمعنا البكاء من داخل الدار، ارتفعت اصواتنا بالبكاء. خرج الامام الحسن قال ان امير المؤمنين يقول لكم انصرفوا يرحمكم الله. فانصرف القوم الا انا بقيت جالسا. مرة ثانية يقول سمعت البكاء، لما سمعت البكاء على صوتي بالنحيب خرج الحسن قال الم اقل لكم انصرفوا. سيدي والله ان نفسي لا تطاوعني ورجلاي لا تحملني، لا بد من ان ارى. يقول دخل ثم خرج قال ادخل. لما دخل وجدت امير المؤمنين معصب الراس مصفر الوجه، وقد اشتدت عليه حرارة السم، وقعت عليه اقبله وابكي. قال لا تبكي يا اصبغ انها الجنة. قلت سيدي والله انا اعرف انها الجنة ولكنني ابكي لفراقك. يقول الاصبغ لما سمعت بنات امير المؤمنين بكائي علت اصواتهن بالنحيب والبكاء. يا والينا يا وظلم الدار للساعه بعد جرح باجي بالقلب نغار، ويفجعن الزمان بيك ويطفي النور بعيوني. ابويا يا مصباح ما بالليل ويا خيمة عليك لا تجمعنا على نورك ننام ونقعد بظلام. لما سمع اصواتهن قال للحسن شكتهن وقال لام كلثوم بني لا تؤذينني والله لو ترين كما ارى لما بكيتي. قال له الحسن ابا وماذا ترى؟ قال هذا جدك رسول الله ومعه وفود النبيين وهم يقولون مرحبا بك انما امامك خير لك مما انت فيه. عند ذلك ارتفعت اصوات النساء مرة اخرى. بعد وين ذهبنا اليوم عياله؟ اقبلنا الى محراب امير المؤمنين وهو خال. درنا حول المحراب. يا حامل حمى ومولى الموالي يا الشلت راش الدين عيالي الليلة بقى المحراب خيالي عاد علي.